بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة لشيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقول السائل: ما حكم أن تعمل طقم أسنان لتعدل أسنانها وتجملهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا مانع من التداوي، ومن مثل ذلك أيضا ولو لم يكن لضرورة، إن الله جميل يحب الجمال، وهذا لا محظور فيه شرعا. إذا كانت المرأة تعملها عند امرأة، وهكذا الرجل يعمل ذلك عند رجل، فلا مانع من ذلك لما تقدم. نعم.
يقول السائل: أخي عامي وعنده دين لصاحب القات، فماذا عليه إذا دفع المال حق صاحب القات لأنه اشترى منه قات؟
هو أخذ مالا منه، وهذا مطلوب به، فيؤدي المال لصاحبه ويتوب إلى الله، سواء كان أخذه من الربا أو من قات أو من ما إلى ذلك، يعيده لصاحبه ثم يتوب إلى الله. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للأبي أن يسلسل ولده بالبيت ويضربه فوق 10 جلدات؟
الجلد فوق 10 جلدات في حالة قد ربما يكون غضبه ما درى ماذا صنع، وإلا لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله كما جاء في الحديث. الأولى أن لا يزيد في التأديب على أكثر من 10 جلدات، وإذا حصل غضب أنه ما شعر ما فعل قد يعفو الله عز وجل: ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. وحالة الغضب قد يحصل من الإنسان في غير تعقل في ذلك إذا اشتد غضبه، وعليه أن يتزن وأن يتعامل مع ولده بتعامل شرعي، أدبه تأديبا، والتأديب برفق أنفع من التأديب بالغلظة. ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولنوع الراعي أسباب الدعوة له لأولاده، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، وهكذا والدعاء مع الدعاء مع دعاء الله سبحانه وتعالى بالهداية والتوفيق، هذا أبرك. نعم.
يقول السائل: نصلي الجمعة في الطابق العلوي ولا نرى الإمام، ماذا عن صحة صلاتنا؟
لا يشترط في صحة الصلاة رؤية الإمام، فأصحاب الصفوف الأخيرة ما يرون الإمام إذا كان المسجد متسعا واسعا، فلا يرونه، فلا يشترط في صحة الصلاة لا صلاة الجماعة ولا الجمعة رؤية الإمام، فالصلاة صحيحة.
يقول السائل: ما معنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟
وقد ذكر الحديث الصحيحين عن أبي هريرة، يعني أن العينان تزنيان زناها النظر، أي أن هذا من دواعي الزنا ومن ذرائعه، والأذنان تزنيان زناها الاستماع، يعني الاستماع للمجون والأغاني وصف الغدود والقدود وما كان من ذلك من ذكر الأصوات التي هي دواعي ذلك الشأن، من ذرائع ذلك وأسبابه وسائله. وهكذا قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، إما أن يفعل فيكون قد صدق ذلك، وإما أن لا يفعل فيكون قد كذب ذلك. وربما من كان على هذا الحال، يعني يمكن عينيه من الزنا بالنظر وأذنيه من الزنا بالاستماع ويديه من الزنا بالمصافحة والبطش للنساء، ورجليه من الزنا بالمشي إلى أماكن الاختلاط ومجالس الخلوة، والمشي إلى أماكن مثل هذه التي فيها تعرض لمثل ذلك، ولسانه من الزنا بالكلام الغزلي والكلام المجون الذي هو من مدعاة الفتنة، ربما إذا سنحت له فرصة الفرج ما يكذب ذلك بل يصدقه، لا سيما وأنه قد سعى في أسباب ذلك بشتى أنواع الجوارح، سعى في أسباب ذلك. فمثل هذا الذي يخالط ويتكلم في ما كان من ذلك الشأن ويمس وينظر ويستمع، هذا لضعف الوازع الديني، هذا غالبا أن الورع عنده قليل، لا سيما والرادع إذا لم يحصل هناك رادع يخشاه من سجن أو قتل إذا اعتدى، أو كذلك جلد إذا زنى أو ما كان من ذلك، أو رمي بالحجارة إذا كان محصنا، أنه لا يكذب ذلك بل يصدقه بالفعل مباشرة، فإذا فعل ذلك كان صدق تلك الأفعال التي هي مقدمات الزنا، فزنى على الحقيقة والمباشرة. نعم.
يقول السائل: رجل يتاجر في المخدرات ونشأت له منها محلات ونشأت له منها محلات، فهل يجوز أخذ المال من هذه المحلات إذا أعطانا؟
ماله حرام، المال الذي نشأت منه تلك المحلات من الحرام من المخدرات مال حرام، فإذا أعطاكم منه وتعلمون أنه حرام اجتنبوا ذلك، ما دمت قد علمت الحرام اجتنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أو لابه، أنت علمت أنه سحت واجب عليك اجتناب السحت. نعم.
يقول السائل: ما حكم الزواج بالجنية المسلمة؟
هذا ذكروا فيه خلافا شيخ الإسلام وغيره، ولكن الواقع أن ذلك قد يكون فيه التباسات كثيرة، من ذلك أيضا الولي من سيعقد لك، ومن ذلك أيضا أن الجن يكذبون، والشر فيهم كثير والخير فيهم قليل، ومن ذلك أن الجن خلقت الجن من نار، والإنسان خلق من طين، والنار ما تتلاءم مع الإنسان بل هي محرقة ومهلكة، الجنة خلقناها من قبل من نار السموم، قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فلا يتلائم هذا مع هذا. ومن ذلك أيضا أنه إذا حصل بينك وبينها خلاف وين يروح الأولاد؟ تعبهم للجن، أخذ أولادك وذهبت بهم للجن، فهذه أشياء زواج المسيار أهون منها، هذا الزواج الفالت المفلوت الذي هو يذهب مثلا فقط للعشرة، لا رعاية لا تسكين لا شيء من ذلك، وربما مع ضعف الغيرة، أهون من هذا، أهون من هذا الزواج. ففيه محاذير، الزواج بالجنية ولو كانت مسلمة فيه تعترضه أمور لا تتلاءم مع ما كان سكنا، الله قد جعل الزواج سكنا تسكن إليها، كيف تسكن مع جنية؟ قال الله: ومن آياتها أن جعل لكم من أنفسكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فزوجة الإنسان، النساء شقائق الرجال، كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا موطن السكن، أما مع جنية من نار ما أظن يحصل سكن فيما بينها بينه وبينها. هذا ما يتعلق بذلك، وكان الجواب إليها أوسع في أكثر من موضع، ولشيخ الإسلام فيه بحث، لكن هذا يعني ما مختصر القول فيه بما حاصله ما سبق، أنه يجتنب هذا، فإنها قد تتمثل له شيطانا ولا أدري إلا هو مجنون.
يقول السائل: هل يجوز حلق أو إحراق شعر الساق أو الفخذ للرجل والمرأة؟
ما هو من النمص هذا، ما هو النمص، لكن إحراقه يشوه. والمرأة إذا زالت شيء من الساق كونها تتجمل لزوجها للساق ما هو من الحاجبين، كونها يعني تتنور بشيء من النورة أو شيء من ذلك نزال شعر الساق، الأمر واسع. أما نتف الحاجبين أو تنميص الحاجبين من هي لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص لشعر الحاجبين. أما إزالة شيء من الشعر من رجل المرأة، المرأة تزيل شيء من الشعر لذلك، ما في مانع بما لا ضرر عليها فيه. أما الرجل لا يحتاج إلى ذلك، كلما كان الشعر فيه أكثر كان أخشن. نعم.
يقول السائل: هناك في أمريكا أناس يقبضون مساعدات فدائية مقدمة لهم من الدولة بحجة أن مرتباتهم لا تكفيهم تحايلا منهم على الدولة، وإذا أنكر عليهم يقولون يجوز التحايل على الكفار.
هؤلاء كسالى، لو أنهم يكتسبون لأنفسهم، جاء في ذلك أدلة كثيرة، لأن يحتطب أحدكم فيبيع حزمة خير من أن يسأل الناس، حطوا خير من أن سألوه وأعطوه، أعطوه أو منعوه. فلا ينبغي الإنسان أن يبتذل نفسه ويمد يده إلى الكفار وإلى عطاءاتهم ومنظماتهم وجمعياتهم، بل ولا إلى جمعيات المسلمين. فخير له أن يتعفف عن عطاءة الكفار، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما هؤلاء ما يعطون إلا لمقاصد دنيوية، وهي تكثير المسلمين في بلادهم واكتناز المسلمين في بلادهم. إذا حصل ما يستدعي أن يقدموهم للأضرار قدموهم لحروب أو غيرها، وهكذا يمسخون فطرهم. فهذا الاستيراد والقبول لهم إلى بلاد الغرب ليس عفويا، بل من مقاصده الدعوة والإفساد. فيبقى المسلمون بين أيديهم، أبناءهم يربون عندهم عند الكفار على الجنس وما الجنس والضياع والفساد وكثير من هذه الأمور. وكذلك أيضا يبقى المسلمون عندهم يكثرون سوادهم، ويبقى المسلمون عندهم يلتقون بالكافرين في أماكنهم، حدائقهم ومسرحهم وأعمالهم. فكثير منهم يرتد عن دينه، وكثير منهم إن لم يرتد هو ارتد أبناؤه، وكثير منهم يعني ماذا يتنكر يدعى، ما يخرج المدرسة إلا ممسوخا. هذا من مقاصد قبول الكفار في بلادهم، يعني المسلمين في بلادهم دعويا، حتى يتخلخل المسلمون في بلادهم ويكون بعضهم ضد بعض، حصل ضرر. ما تظن أن هذا رحمة من الكفار بالمسلمين، كونهم يعطونهم الجنسيات، كونهم كذلك يعطونهم كذا الإعانات، كونهم يعني يتعاملون معهم ببعض السهولات ما كان من ذلك، لا، هذا من مقاصدها سلب المسلمين عن دينهم، ويكونون بذلك قد ربحوا. الكفار ربحوا فيما يزعمونهم، ربحوا أنهم خلخ المسلمين وأنهم ضربوا المسلمين، بما لو قاموا بينهم وبينهم قتالا ما كان ذلك أضر عليهم من هذا الضرب من الداخل، وسلب رجالهم، وسلب دينهم، وسلب مكارمهم، وسلب غير ذلك. نعم.
رجل قال لصاحب عسل: اعطني عسلا دينا أتاجر به، فإذا ابتاع العسل وإلا رددت العسل، فهل في هذا محظور؟
لا محظور، عسل أو غير عسل. يقول: اقرضني هذه السلعة أبيعها، إن استطعت أن ابتاعت لي واتفق مع التاجر على هذا، هذا ليس بيعة في بيع، إنما يعطيه نظرة ويقول: ما بعته من هذا أنا عاذن لك، وما لم تبعه أعده كما هو بدون أن يحصل فيه ضرر. فإن ابتاع منه شيء وربح ورد وكذلك وأعطى المال فما في مانع، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإن لم يبتع رده إليه في الوقت المعلوم للرد والاتفاق في ذلك بدون ضرر فيه، فإن حصل ضرر فيما اشتراه منه وما اتفق معه على ذلك، يعني أنه فما في مانع إذا حضر لازم أن يتملكه ويدفع القيمة، وإن لم يحصر أعاده كما هو صل فيه ضرر أعاده كما هو لا بأس، ما نرى مانعا.
يقول السائل: ما حكم جمع قارورات الخمر الفارغة المصنوعة من الألمنيوم وبيعها لأصحاب مصانع الألمنيوم؟
ما يجوز أن تتبع لك أماكن الخمارين وتجمع الأماكن الخمر وبقايا الخمر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد دبغ يعني من مس الخنزير قد دبغ كأنما في لحم خنزير ودمه، اللعب بالنير تشير، فكأنما دبغ يد مس به لحم خنزير ودمه، أي كأنما تناوله ومسه. فهذا فيه تنفير لمماسة مثل هذه المحرمات ووجوب اجتنابها ووجوب التعرض لها وعدم كذلك الذهاب إلى أماكنها. إن جانس فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، ما يجوز هذا، لا تجميع قوارير الخمر ولا كذلك الذهاب إليها وكذلك بلاستيكة وغيرها سواء كان ألمانيا وغير ذلك. مثل هذه كسره يكسر، مثل هذا يعرض عنه، مثل هذا كذلك يزجر صاحبه. نعم.
يقول: هل الأصل في الرد على أهل البدع والأهواء التعيين، أم أن الأصل عدم التعيين المردود عليه، أم أن الأصل عدم تعيين المردود عليه فردا كان أو جماعة؟
كل بحسبه، فالسلف ردوا وعينوا والسلف ردوا وعمموا، كل بحسبه. وهكذا القرآن فيه الرد بالتعيين: تبت يد أبي لهب وتب، وفيه الرد كذلك بالعموم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم أمثال ذلك. وكثير من هذا قد تبين للناس الذي قيل فيه ومنهم ربما قد علموه وعلموا أوصافه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم سيفهم ولتعرفنهم في لحن القول. فعلى حسب الحال، فلو ترك الناس التعيين في كل شأن مثلا وقالوا من الناس من هو ضعيف، من سيعرف أن هذا الرجل ضعيف لو روى حديثا ما يرد حديثه، لكن يقول فلان ابن فلان ضعيف، فلان كذاب دجال، حتى يحذره الناس لا يأخذون عنه الحديث، يحذره الناس لا يأخذون عنه المعتقد الفاسد، يحذره الناس. فهذا التعميم وجوده كعدمه في شأن مثل هذا. أناس معتزلة، من هؤلاء الناس؟ لازم أن يقال فلان عقيدته معتزلة، جهم بن صفوان جهمي، واصل بن عطاء الغزال معتزلي ضال، إنسان هذا لا ينكر هذا، لا ينكر التعيين لأهل الأهواء إلا من لم يعرف العلم أو صاحب هوى جاهل، وإلا فالتعيين لمن يستحقه واجب، لمن يستحقه واجب.
يقول السائل: هل الإشهاد على النكاح واجب أم مستحب؟
الحاصل أنه ليس بشرط من شروط النكاح، واختلف في وجوبها. الذي يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل يرى شرطا، لكن الحديث لم يثبت بهذا، نعم لم يثبت بهذا اللفظ، فيبقى أنه من المهمات في الشهادة في البيوع، وهذا أيضا من الأمور المهمة الإشهاد فيه. وما كان من الأمور المهمات أمره دار بين الاستحباب المؤكد وبين الوجوب، وهو إلى الوجوب في مثل ذلك أقرب.
يقول السائل: رجل محتاج إلى تأمين السيارة وملزم بذلك في نظام الدولة، وهو عاجز تماما عن دفع المبلغ كاملا، ولكنه يستطيع بالتقسيط، وإذا دفع بالتقسيط يقع في الربا.
ما كان من أمور الربا يجب الإنسان اجتنابه، هو بالنسبة للتأمين، تأمين السيارات وتأمين البيوت وتأمين الأرواح وتأمين، هذه أشياء استغلالية. الدول ربما تفعل أشياء يسمونها تأمينات وكذا، وهي فيها شيء من المخالفات. فتوى صلحاء أهل العلم وصرحاء أهل العلم على النهي عن هذه التأمينات. على سبيل المثال، أنت الآن أمنت بيتك بمبلغ من المال، سلم الله بيتك، ما احترق سلم الله بيتك، تمكث إلى أن تموت ما يجي شيء، ما يحصل له شيء. أنت تذهب أموالك، تذهب أموالك في ناس آخرين، واحد مثلا بنى بيته حتى إذا فرغ منه ما فعل فيه شيء ولا قد سكن، يعني بنى بيته ثم احترق أو كذلك تهدم أو جاء من ذلك شيء، أخذوا مالك أنت الذي قد دفعته بيتك سليم ووصله لمثل هذا، والسيارة كل في السيارة مثل ذلك، والأرواح مثل ذلك. فتذهب أموال ناس لأناس بغير طيبة من أنفسهم، إنما إلزام دولي، إن لم تفعل كذا حصل لك جزاء كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني يعطيه كصدقة كضيافة كإكرام كإحسان ما كان من طيبة، أما هذا ما هو طيبة، هذا إلزام. على كل، إذا ألزمت دفعت واحتسبت، إذا ألزمت بتأمين سيارتك أو تأمين بيتك أو ما تدفع وتحتسبها صدقة، والله يخلف عليك. والإثم على من ألزم الناس بهذه الإلزامات التي لا دليل عليها، ولم يكن عمل السلف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده على ذلك. هذه غالبا أنها متأثرة، هذه الأفعال من أفعال الكفار للإثراء، فإنهم يقولون لهم البلد الذي يريد يثري ويدخل في الرأسمالية الليبرالية أمثال ذلك، ينبغي أن يخرج المرأة تشتغل، تشتغل المرأة، وحتى يكون يعني نصف المجتمع شغال. الآن أنتم معطلين نصف المجتمع، شوف على تسويلات. طيب وماذا أيضا قالوا؟ ينبغي أيضا أن تكون الضرائب، يضاعفون الضرائب. طيب ولا بد أيضا أن يكون المواطن يعني ما يتوسع، لا بد أن يكون في شو في الصين يحاسبك، يحاسبونهم الرأسمالية في الصين على لو صرف في الشهر كذا كذا مبلغ، يقول له كيف تصرف كذا، ما يستطيع يضيف أحدا، هذا المبلغ فين راح؟ لو زادت وجبة على وجباته المحدودة له، محدودة للواحد كذا وجبة في اليوم، وللاثنين كذا وجبة، ومحدودة له من النسل لأنه ما يزيد على كذا كذا عدد، فمحدد له من النسل ومن المأكولات، إذا زاد عليه حاسبوه وسجنوه، محددة الوجبات مسجلة، وكذلك الأسواق كلها مسجلة، والأولاد ما في زيادة على ثلاثة، اثنين أو ثلاثة ما أدري كم يعطونهم، حرب حرب. نحن نحمد الله لو رزقك الله كما رزقهم الأولاد حي هلا، بل يفرح بذلك. وكذلك يذهب إلى الأسواق ويعزم من شاء ويأكل هو أهل بيته من ما شاء وبدون حساب، فهكذا الرأس من الماء يعني تضيق على أصحابها، تسبب الضيق على الناس بسبب هذا، من أجل يثرون، ويدخلون الناس في أموال مثلا المكوس من أجل يثرون، ويدخلون الناس كذلك في يعني في أشياء تدقيقات من أجل يثرون، ويأبى الله. مثل هذه الأموال ما جاء من حرام غالبا مصيره إلى الزوال. تعرفون قصة القرد الذي كان على السفينة، واحد طلع يعني بشيء من كان يخلط الماء باللبن، أو يعمل لبن ويخالطه بشيء ما هو من جنسه، يخلطه هذا اللبن أو الخمر أو كذا قبل تحريمه. الحديث صحيح المسند، هاتوا نقرأه إن شئتم. فالشاهد بارك الله فيكم أنه سلط الله ذلك القرد، وكان طلع على الدق ليأخذ لك ذلك المال، ويرجم واحد في البحر واحد يبقيه، واحد درهم في البحر ودرهم يبقيه، يعني من أجل أنه يبين له أن المال الحرام ما هو لك، المال الحرام ليس لك، ولا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا هو الذين يظنون أنهم سيثرون وأنهم سيصيرون مثلا رأسمالية، وأنهم يعني سيبسطون عضلات على الأمة، وأنهم يستعمرون الأمة بالمال، وأنهم كذا. هذه الطريقة غالب أصحابها يفلسون، الدول ما تفلس إلا عن كذا، عن هذه الطرق، الدول ما تنهار إلا عن سبل هذه الطرق المحرمة. إذا ارتكبت الدول أو الأشخاص أو الجماعة أو الفرد ارتكب ما حرم الله حاربه الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكان ذلك سبب انتكاسه. نظرية الأشخاص نظرية قاصرة، أما الضوابط الشرعية فهي فيما أبانه الله لسعادة الأمة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكلما مد الإنسان يده بالخير أخلف الله عليه، إن الله أوحى إلي كما قال اللهم أعطي ممسكا خلفه وأعطي منفقا تلفا. فهذه تعلم الناس البخل، وتعلم الناس كذلك أيضا الوقوع في المحرم، وتعلم الناس كذلك أيضا الاستذلال الكفار، وتعلم الناس أشياء مما يسمونها الرأسمالية ما دخلت فيها دول إلا عاقبها الله بما شاء، يعني بهذه المحرمات. حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه معه قرد، كان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه، قال: فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل، قال: فجعل يطرح دينارا في البحر وهكذا دينارا في بقيه. حديث صحيح المسند، إنما مع العجلة ما ذكرنا لصة.
يقول السائل: أنا خرجت دعوة بتوفيق الله فحصلت في تلك القرية دكتورا يحفظ القرآن وهو سلفي، فقال لي أنه سمع شيخ مصري،
سمع شيخا حتى وإن لحن لا تلحن،
أنه سمع شيخا مصريا يقول أن العباد في توحيد الألوهية مخيرين، كأنه من أفعالهم إن شاءوا فعلوا الأعمال الصالحة أجروا عليها، وإن شاءوا تركوا فأثموا، وفي توحيد الربوبية مسيرين، كأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق وغيره، فهل هذا التعريف صحيح لمن عرفه هكذا؟ يقول: كأن الإشكال وقع علي في الربوبية، كأنه لم يذكر الاعتقاد.
لا يجوز لأحد أن يقصر في التوحيد، ولم يجعل الله عز وجل لأحد في ذلك فسحة، بل واجب على البشرية أن تعبد الله على كل مكلف، وأن توحد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جعل الله الإنسان تمييزا وإدراكا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جعل له ذلك يختار الخير ويجتنب الشر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا يجوز له البتة لأحد أن يرضى بالشرك ويقول له اختيار أن يترك هذا ويفعل هذا، فإن الإنسان مسير في أشياء ليس له فيها قسط من يعني من مما يقوم به مما اختيار، مثل الطول والقصر، أنت ما لك اختيار فهذا تجعل نفسك طويلا، ربما لو كان لك اختيار لاخترت شيئا من ذلك، وكذا السواد والبياض وكذا، هذه أشياء اضطرارية مجبور عليها الإنسان، معمول مسير إليها، مسير فيها، يقال أنه مسير فيها، هو الذي يسيركم في البر والبحر، أمثال ذلك. أما العمل الصالح فإن الله قد قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هدينا السبيل، قال: إن أعطتنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها. الله قد جعل الإنسان له عقلا يختار الخير من الشر ويسأل الله التوفيق، ولم يجبره على ذلك، لم يجبره على ذلك. هذا القول مصيره قول الجبرية، وفيه تخليط، قول هذا الدكتور خطأ أصلحه الله، يجب أن يتعلم التوحيد ويدعو إليه.
يقول السائل: إذا كنت أطالب أحدهم بشيء وهو لا يريد أن يأتي به لكنه لا يعتذر، فيقول: لا أستطيع، ويقول: إن شاء الله، وهو متعمد ألا يحضر ما عليه، فهل هذا من إخلاف الوعد ويدخل في النفاق العملي؟ وما نصيحتكم لمن يستعمل جملة إن شاء الله كطريق للتخلص من الوعود؟
الوعد إخلافه عمدا نفاق، من علامات النفاق، وإذا وعد أخلف، وإخلافه لعذر من الأعذار ليس من النفاق، لسبب من الأسباب لعذر من الأعذار. فإذا وعد وقال إن شاء الله وهو عازم على الخلف دخل تحت الحديث ولم أخلص له منه. وإذا وعد وقال إن شاء الله فشاء الله أنه يمرض، أو شاء الله أنه يعجز عن هذا الأداء، أو شاء الله شيئا وهو لا ينويه ولم يقصده، فعذره معه. من جعل كلمة إن شاء الله مع نيته للخلف فهو مخلف، ومن جعل كلمة إن شاء الله تبركا ومع نيته للوفاء وحصل له أمر اضطراري فوت عليه الوفاء بذلك في حينه فهو معذور. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني.
والله أنا ما قد مر بي مثلا بحثه، لكن رأيت الشيخ الألباني رحمه الله وسمعت عنه أنه محسنه أو كذا. نعم، وهو صاحب الشأن. ما بالنسبة للبحث من حيثه ما قد مر بي حال الحديث، لكن هذا إمام الصنعة في زمنه.
يقول السائل: شخص يريد أن يحصل على جنسية بلد مسلم، ولكن هناك شرط وهو أن يشتري عقارا في هذا البلد ولا يبيعه إلا بعد ثلاث سنوات. الحاصل أن هذا الشخص لا يملك المبلغ، ولكن عرضت عليه والدته أن تشتري هي العقار وتجعله باسمه حتى يستطيع الحصول على الجنسية، مع العلم أنه في حقيقة الأمر قيمة العقار كاملا ستعود للأم عند البيع بعد ثلاث سنوات، لأن المبلغ تم دفعه من قبل الأم. يقول: ملاحظة، الحكومة في هذا البلد تتطلب أن يأتي المبلغ من المشتري الذي سيتم تسجيل العقار باسمه، ولذلك سيكون هناك شكل من أشكال التحايل على الحكومة. الأسئلة: هل هذا التحايل محرم؟
الجواب: إذا أعطته أمه، تعاونت معه أو أقرضته أو ما كان من ذلك، لا مانع، وليس هذا من التحايل المحرم. ما زال أمه أعانته، أو إما إعطاء إعانة وإما قرض وإما شيء من ذلك، لا مانع من هذا.
يقول في السؤال الثاني: إذا كان محرما هل تعتبر كل فائدة تأتي من هذا الجواز أنها حرام؟
سبق الجواب أنه ما نرى مانعا من أنه إذا أعطته أمه شيئا من ذلك أنه يستفيده. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
والسؤال الثالث: هل تعتبر صورة هذا التعامل ربوية، حيث أن الأم اشترت العقار لولدها وعند البيع هناك احتمال كبير لارتفاع سعر العقار، فهل الزيادة التي تأتي من بيع العقار وتأخذها الأم تعتبر ربا؟
إذا اشترى شيئا ثم باعه بأكثر ما هو ربا، إن كان الصورة على ما ذكر أنه يشتري يعني شيئا ثم يبيعه بأكثر ما هو ربا. أحل الله البيع حرم الربا.
يقول السائل: أنا أكبر إخواني ووكلني والدي في المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والأقسام والنيابات عن أموال والدي، ولدينا قضايا، وقد تعبت لمدة 16 سنة في متابعة القضايا والأموال، وكتب لي والدي قطعة أرض مقابل أتعابي، وكانت في حينها قيمتها بمقدار أتعابي، ولن أستطيع بيعها لأنها مشاع بمال والدي، وهذا بعلم إخواني. والآن ارتفع سعرها، واعترض أخواني وقالوا أنها كثير وأن هذا ظلم عليهم، وقد كانت في حين إعطاء والدي لها سعرها قليل، وإنما حصل هذا الآن بسبب ارتفاع قيمتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هذا وهل هذه الأتعاب التي أعطاني والدي حق لي أم باطل؟
الأتعاب لا تنكر شرعا، إن أعطاه والده شيئا مقابل أتعابه وهي بالعدل دون إجحاف بالورثة فلا مانع من ذلك، وبعد أن ترتفع هي حقه. إذا كانت مقابل أتعابه في حين أعطاه أن هذا مقدر أتعابه، فلو أعطاه مثلا قطعة أرض هي تعادل أتعابه ثم جعل الله فيها البركة والثمن الكثير، ما في مانع أن يبيعها بما بثمنها، ولا يكون ذلك شيء أخذ من مال الوراث الآخرين إلا إذا كان إجحافا بهم شيء آخر. أما الأتعاب لا تنكر، الصورة المذكورة يعني ما فيها ما يخالف الشرع أنه أخذ شيئا ليس له، إن كان هناك شيء يبين. وأما في الصورة المذكورة فلا مانع أن يأخذ ما أعطاه أبوه مقابل أتعابه ولو زاد ثمنها وارتفع.